الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل، حيث لازلنا في كتاب المواريث. كنا قد وقفنا على قوله: باب وصول المسائل، ونحن في يوم الأحد 24 من شهر الله رجب عام 440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل، أي المخارج التي تخرج منها فروضها، وهي 7 و3 و4 و6 و8 و12 و24.
أصول المسائل المقصود بها كيف نقسم المواريث. المواريث لابد أن تقسم على الأسهم، هذه الأسهم لابد أن تكون لها مخارج، وهي التي تسمى بالأصول. فما من مسألة فرضية إلا وهي داخلة تحت هذه الأصول 7، لا ثامن لها عند جمع من أهل العلم. فإذا أردت أن تقسم الميراث، فإما أن تجعل قسمة المال من 2 أو من 3 أو من 4 أو من 6 أو من 8 أو من 12 أو من 24. دائما إذا كان في المسألة نصف فقط فالمسألة من 2 كما سيأتي، إذا كان في المسألة ثلث فقط فالمسألة من 3، إذا كانت المسألة فيها ربع أو ربع ونصف فالمسألة من 4، إذا كانت المسألة فيها سدس فالمسألة من 6، أو سدس وثلث ونصف فالمسألة من 6، وإذا كانت المسألة فيها ثمن فالمسألة من 8، أو ثمن وربع فالمسألة من 8، أو ثمن وربع ونصف فالمسألة من 8. إذا كانت في المسألة سدس وربع فالمسألة من 12، سدس وربع فالمسألة من 12، إذا كان في المسألة ثمن وسدس فالمسألة من 24. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فنصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من 2 مخرج النصف، وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمية، لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما، ويسميان أيضا النصفيتين، ونصف والبقية كزوج وأب أو أخ لغير أم أو عم أو ابنة كذلك من 2 مخرج النصف.
إذن فنصفان كزوج وأخت لأبوين. لاحظ الآن، إذا كان هناك في المسألة زوج وأخت لأبوين، الزوج كم له؟ النصف، والأخت لأبوين لهما النصف، ها؟ ولا الثلثان؟
الأخت لأبوين لها النصف، لهما النصف.
إذن في هذه المسألة أخت لأبوين اللي هي أخت الشقيقة لها النصف، فالمسألة من كم؟ من 2، 1-1. طيب، زوج وأخت لأب نفس الكلام، نصف ونصف، إذن المسألة من 2-1-1. ها، إذن مخرج النصف من كم دائما؟ من 2، مخرج النصف دائما من 2، وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة التي لا ثالث لها أو لا ثانية لها، قال: لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما، يعني ما في مسألة ثانية 2 يأخذون كل المال، لا يوجد بالفرض، لا يوجد بإيش؟ اكتب ولا ثالث لهما، أي بالفرض، ولا ثالث لهما أي بالفرض. ويسميان أيضا النصفيتين لماذا؟ لأن الزوج أخذ النصف والأخت لشقيق أخذت النصف أو الأخت لأب أخذت النصف. هذه من مسائل الاثنين. وأيضا من مسائل الاثنين قال ونصف والبقية كزوج وأب. لاحظ الآن زوج وأب، الزوج له النصف والأب له الباقي، إذن المسألة من اثنين صح؟ إذن أيضا لازلنا في الاثنين. أو أخ لغير أم، طيب زوج وأخ لغير أم، أخ لغير أم يعني أخ شقيق أو أخ لأب، إذن الزوج له النصف والباقي لأخ لغير أم سواء كان شقيق أو كان لأب. أو زوج وعم، فالزوج له النصف والعم له الباقي. أو زوج وابنه، وابنه مو ابنة، أنت قريت ابنة. أو زوج وابنه اللي هي ابن العم له الباقي، كذلك من اثنين مخرج النصف. إذن عرفنا مخارج النصف،
أو عم أو ابنه،
أو عم أو ابنه اللي هو ابن العم، لأن ابنته ابنة العم ما تعرف. نعم، من ذوي الأرحام مر معنا.
وثلث والبقية من ثلاثة كأبوين، وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم، وثلثان وثلث من ثلاثة لاتحاد المخرجين كأختين لأم وأختين لغيرها.
الآن نأتي إلى مخرج أو أصل ثلاثة. أصل ثلاثة، لاحظ الآن لو كان في المسألة ثلث وصاحب عصبة فالمسألة من ثلاثة، الثلث واحد والاثنان لصاحب العصبة. مثاله قال كأبوين. الآن إذا وجد في المسألة أبوين يعني أب وأم، كم للأم؟ الثلث، لأنه لا يوجد فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، ولا يوجد عدد من الإخوة كما مر معنا. إذن الأم لها الثلث والباقي للأب، إذن المسألة من ثلاثة، واحد للأم اثنان للأب. كذلك مخرج الثلثان من ثلاثة أيضا، إذن الثلث مخرجه من ثلاث أصل مسألته. وإذا كان في المسألة ثلثان فأصل المسألة من ثلاثة أيضا. مثال ذلك بنتين وأخ لغير أم، البنتان كم لهما؟ ثلثان. لاحظ الآن والأخ لغير الأم يعني أخ الشقيق أو أخ لأب له الباقي، المسألة من كم؟ من ثلاثة، ثلثان اثنان للأخت للبنتين والأخ لغير أم له الباقي، وثلثان وثلث هذه أيضا مخرجها من ثلاث. لو اجتمع عندك في المسألة ثلثان وثلث أيضا صورة المسألة من ثلاثة. مثاله قال الاتحاد المخرجين كأختين لأم وأختين لغيرها. أختان لأم كم لهما؟
شركاء في
الثلث. الأختان لأم الثلث، الأختان لأم الثلث لقوله جل وعلا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الأختان لأم الثلث وأختين لغيرهما
سواء من أب أو أب أو
شقيقات أو لأب كم لهما؟
الباقي
أختان. لا
أختان،
أختان الثلثان،
ثلثان
ثلثان
ثلثان.
أختان شقيقتان لهما الثلثان، أختان لأب لهما الثلثان، ما يختلفان
الأب
الثلثان. نعم، إذن المسألة من ثلاثة، الثلث لمن؟ للأختين لأم،
لأم.
والأختين أو الشقيقتين أو الأختين لأب لهما الثلثان. هذه مسائل مخارج الثلاثة. نعم، أصول الثلاثة. نعم.
صحيح. وربع والبقية من أربعة كزوج وابن، وربع مع النصف، مع نصف والبقية من أربعة لدخول مخرج النصف مخرج الربع كزوج وبنت وعم.
إذن لاحظوا الآن إذا كان في المسألة ربع والبقية، ربع صاحب فرض والبقية بالعصبة، فالمسألة من أربعة. ليش؟ لأن ما دام في ربع لازم أربعة، كزوج وابن. إذا ماتت الميتة ولها زوج وابن، كم للزوج؟ الربع لوجود الابن. ها، والابن ماذا له؟ الباقي. المسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد للزوج وثلاثة أرباع للابن. طيب، وربع مع نصف، وربع مع نصف، مثال الربع مع النصف، انتبه الآن، وربع مع النصف والبقية من أربعة، مثاله لو مات زوج، لو مات زوج فمعلوم أن الزوج له الربع إذا كان هناك فرع وارث. البنت كم لها فرع وارث؟ البنت
لها النصف.
النصف
لها النصف.
البنت لها النصف. نصف الأربعة كم؟
اثنين.
اثنان، أحسن، نصف الأربعة اثنان. وعنده ابن، ابن ابن، ابن الابن كم له؟ له الباقي. إذن المسألة من أربعة، ربع مع نصف، صار عندنا ربع مع نصف، البقية أيضا من أربعة لدخول مخرج النصف. النصف الآن اثنين، ما هو داخل النصف، ما هو داخل في أربعة؟ الأربعة ممكن تقسيم إلى نصف ولا لا يمكن؟ يمكن. إذن النصف مع الربع مخرجهما أربعة، في مخرج الربع كزوج وبنت عم. يلا، الزوج كم له؟
له الربع
في هذه المسألة.
ربع
زوج وبنت عم في هذه المسألة النصف، لأن ما يوجد فرع وارث.
لا، بنت كزوج وبنت وعم.
بنت عم ما لها علاقة، مو بنت 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 ابن، مو بنتها هي، بنت عمها.
بنت عم ما ترث.
ها،
ذوي الأرحام.
من ذوي الأرحام. إذن المسألة الآن من أربعة، الزوج كم له؟ له النصف، والباقي لبنت العم من ذوي الأرحام.
المسألة عندي شيخاني كزوج وبنت وعم.
أي صح، إذن عندنا خطأ مطبعي، كلامك صح لأنه ما يستقيم المثال مع اللي ذكرته. صح، كزوج وبنت وعم، أحسنت. الزوج له الربع والبنت النصف والعم الباقي. صح، جميل، نعم،
أحسن عليك. وثمن والبقية كزوج وابن، أو ثمن مع نصف والبقية كزوج وبنت عم من ثمانية.
إذن لاحظوا الآن مسألة الثمن، الثمن والبقية، الثمن والبقية، المسألة من ثمانية، كزوجة وابن، الزوجة لها الثمن، الابن له الباقي سبعة. وثمن مع نصف والبقية كزوجة وبنت عم، وبنت وعم. عندنا أيضا مكتوب بنت عم، خطأ مكتوب
عندي أنا، خطأ.
كزوج وبنت وعم، فالزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والعم له الباقي من ثمانية. نعم،
الزوجة كلها الثمن،
الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والعم له الباقي. نعم،
ولا يكون كل،
الأحسن أنك تكتب فوق الزوجة، أكتب الثمن كذي واحد على ثمانية، البنت تكتب فوقها نصف، العم أكتب باء يعني الباقي، الشكل يكون أسهل. نفس الكلام، وثمن والبقية كزوجة وابن، أكتب فوق الزوجة الثمن، الابن أكتب الباقي.
صلى الله عليك. ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا، أي فيها عاصب، والإثنان والثلاثة تارة تكونان كذلك وتارة تكونان عادلتين، فهذه الأصول الأربعة لا تعول لأنها لا تزدحم فيها الفروض.
إذن هذه مسألة مهمة، ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا. ما معنى إلا ناقصا؟ يعني ما يمكن أن الأسهم تزيد عن ثمانية. الأسهم إيش؟ ما دام المسألة من ثمانية، الأسهم ما راح تزيد عن ثمانية. ليش؟ لأن زوج لها الثمن والباقي إما للبنت وإما للعب عم، فهو يأخذ الباقي، انتهت الإشكالية، أي فيها عاصب. والاثنان والثلاثة، إذن عرفنا أن ثمانية ها ما يمكن يكون فيها عول، وأربعة ما فيها عول. ما معنى العول؟ يعني عدد الأسهم أكثر من أربعة، عدد الأسهم أكثر من ثمانية، هذه ما تجي في أربعة وثمانية، ما تجي. إذن أربعة وثمانية، أصل أربعة وأصل ثمانية، لا عول فيهما. نحفظ هذه. طيب والاثنان والثلاثة؟ الاثنان والثلاثة تارة كذلك يعني أنها لا تأتي إلا ناقصا. كيف ناقص؟ يعني مثلا ماتت المرأة عن زوج وأب، الزوج له النصف، الأب له الباقي، إذن الآن صار ناقص عن اثنين، ولأن الباقي راح بالتعصيب. أو زوج وأخت لأم، الزوج له النصف والأخت لأم لها السدس. لاحظ الآن، لا انتقلنا إلى ستة، ما نبي هذا. إذن الاثنان والثلاث كذلك لا يكون إلا ناقصا، وتارة تكون عادلتين، تارة تكونان، الضمير راجع، تكونان إلى الاثنين والثلاثة، تكونان عادلتين يعني متساويتين. فهذه الأصول الأربعة لا تعول، احفظوا، عندنا اثنان، وعندنا ثلاثة، وعندنا أربعة، وعندنا ثمانية. هذه أربعة أصول ما فيها زيادة أسهم، يعني مهما قسمت، فإذا كانت المسألة من اثنين ما راح تصير ثلاثة، إذا كانت المسألة من ثلاث ما راح تصير أربعة إذا كانت القسمة صحيحة، إذا كانت المسألة من أربع ما تصير خمسة، إذا كانت المسألة من ثمانية ما تصير تسعة. إما أن تكون عادلة بمعنى مطابقة مساوية، وإما أن تكون ناقصة. هذه الأصول الأربعة. نعم
أحسن الله، يعني الاثنان والثلاثة تارة تكون،
تارة تكون عادلة، أنقص، وتارة تكون عادلة،
ما يبقى
شيء،
ما يبقى شيء لأن أصحاب العصبات.
لا، تارة تكون ناقصا اللي هو للعاصب، وتارة تكون عادلة، فرض وفرض،
فرض وفرض، والعاصب ما له شيء،
العاصب ما له شيء. نعم، مثال لو مات عن، لو مات لو مات عن زوج وأخت شقيقة، كم للزوج؟ النصف.
نصف.
والأخت الشقيقة النصف. طيب وابن الأخ ليش له شيء؟ خلاص المسألة الآن عادلة. ما معنى عادلة؟ يعني استغرقت الفروض أصل المسألة، استغرقت الفروض أصل المسألة. أما ناقصة، ناقصة مثل ما قلنا، لو ماتت عن زوج فله النصف، وعن زوج وعن أب، الأب له الباقي، فهنا صاحب بالتعصيب. نعم
أحسن الله عليك. وسدس والبقية كأم وابن من ستة، وسدس ونصف والبقية كبنت أم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس، ونصف وثلث.
نعم كمل ونصف وثلث.
أيوة. ونصف وثلث والبقية كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين، ونصف وثلث وسدس من ستة كزوج وأم أخوين لأم، وتسمى مسألة الإلزام مسألة المناقضة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن، وهن البنات والأخوات لغير أم، فألزم بهذه المسألة. فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة، وأعطى ولديها الثلث، عالت المسألة وهو لا يراه. وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة، وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال، وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم، وكزوجة وشقيقتين وعم من 12، وربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغيرها، وكزوجة وأخوة لأم وعم من 12 لتباين المخرجين، أو ربع مع سدس كزوج وأم وابن أو زوجة وجدة وعم من 12 لتوافق المخرجين، ولا يكون في 12 و24 صورة عادلة أصلا، بل إما ناقصة وإما عائلة. وثمن مع سدس كزوجة وأم وابن من 24 توافق المخرجين بالنصف، وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر 24 أو
أو ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وعم أو معهما سد أو معهما
أو معهما
أو معهما سدس كزوجة وبنتين وأم وعم من 24 للتوافق بين المخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس، ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا زوجة مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث.
هذه بالنسبة لأصول الستة الآن وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرون. أولا بالنسبة لأصل ستة، الآن احنا أخذنا إلى الآن كم؟ أخذنا اثنان وثلاثة وأربعة وأخذنا ستة وثمانية. الآن انتبه لكلمة ستة. إذا كان في المسألة السدس والبقية فالمسألة من ستة، كأم وابن، انتبه لهذه المسألة، كأم وابن، اكتب فوق الأم، اكتب فوق الأم الآن في هذه المسألة السدس، وابن الباقي المسألة من ستة واضحة، وسدس ونصف والبقية كبنت وأم وعم من ستة، اكتب البنت النصف والأم اكتب السدس لوجود الفرع الوارث والعم الباقي. المسألة من ستة، نصف للبنت ثلاثة، سدس للأم واحد، الباقي اثنان للعم سواء كان شقيق أو لأب. واضح المسألة؟ طيب، لدخول مخرج النصف في السدس، الآن لما نقول نصف السدس أليس النصف داخل في السدس؟ النصف داخل في السدس لأن السدس له نصف، ما دام السدس له نصف فالنصف داخل في السدس. ونصف وثلث والبقية كزوج وأم وعم، اكتب الزوج له النصف، اكتب فوقه النصف، وأم اكتب فوقه الثلث. لماذا الثلث؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة. والعم اكتب الباقي. إذن المسألة من ستة، النصف للزوج ثلاثة، الأم لها الثلث اثنان، والباقي واحد للعم لتباين المخرجين. ونصف وثلث وسدس من ستة أيضا، ونصف، طبعا كلمة بعد المخرجين حط نقطة، الآن مسألة جديدة، ونصف وثلث وسدس من ستة كزوج وأم، اكتب فوق الزوج النصف، وأم اكتب فوقها الثلث، انتبه السدس عفوا، وأخوين لأم، الأخوين لأم اكتب فوقهما الثلث لأنهما عدد من الإخوة. المسألة من كم الآن؟ من ستة، الزوج له النصف اثنان، الأم لها السدس واحد، الأخوين لأم لهما الثلث اثنان، المسألة من ستة، صحت ولا ما صحت؟
زوج نصف والأم سدس،
أيوة، وأخوين الثلث، فالمسألة من ستة، الزوج لها النصف ثلاث، له النصف ثلاثة، الأم لها السدس واحد، الأخوين لهما، أخوين لأم
عادلة،
الثلث عادلة. إذن هذه مسألة عادلة وتسمى بمسألة الإلزام. لماذا سموها بالإلزام؟ انتبهوا لهذه القضية. ومسألة المناقضة، لماذا سموها بالإلزام ولماذا سموها بالمناقضة؟ الإلزام يلزمون بهذه المسألة ابن عباس، المناقضة لأن ابن عباس إما أن يلزمه أن يقول بقول الجمهور وإلا يناقض نفسه. كيف؟ الجمهور ماذا يقولون؟ انتبه لقول الجمهور، الجمهور من الصحابة والعلماء يقولون إن الأمة تنزل من الثلث إلى السدس في حالتين، الحالة الأولى أن يكون هناك فرع وارث ذكر أو أنثى وهذا مجمع عليه، الحالة الثانية أن يكون هناك عدد من الإخوة، وفسروا كلمة عدد باثنين فما فوق، أختين أخوين، أخت وأخ، اثنين فما فوق. ابن عباس قال لا، عدد من الإخوة يعني لازم ثلاث فما فوق. فهمنا الآن المسألة؟ طيب ثلاثة فما فوق قالوا لابن عباس في هذه المسألة كيف تقسم الميراث؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال لا يحجب الأمة عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة. فعلى قول ابن عباس كم للأم هنا في هذه المسألة؟
ثلث.
الثلث صح ولا لا؟ إذا كانت المسألة الثلث والزوج له النصف والأم لها الثلث والأخوان لهم الثلث، عالت ولا مو عالت؟
عالت.
وابن عباس لا يرى العول في ستة. إذن الآن أحد أمرين، إما أن يعطيها السدس فيناقض أصله، وإما أن يعطيها الثلث فأيضا يقع في المناقضة لأنه لا يرى العول في ستة. لا يحجب الأمة عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى العول. ها. ابن عباس لا يرى العول
مطلقا.
هل لا يرى العول مطلقا؟ هذا حكي عنه، الصواب أنه لا يرى العول في ستة، هذا أقرب يعني. ويرد النقص مع ازدحام الفروض، طبعا المشهور عن ابن عباس أنه لا يرى العول مطلقا، هذا مشهور يعني. ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن. على كل حال هذه المسألة غير ثابتة عن ابن عباس أصلا، هذه المسألة غير ثابتة عن ابن عباس وهو أنه لا يرى العول. وهن البنات والأخوات لغير أم، إذن هو ينقص لو كان في المسألة عول فهو ينقص البنات والأخوات لغير أم. طيب في هذه المسألة الأخوات لأم ولا لغير أم؟ لأم. في هذه المسألة أخوين لأم، فما يستطيع أن ينقصهم لأنه هو لا ينقص الأخوين لأم، وإنما ينقص الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، هنا ما يستطيع أن ينقص فيقع في المناقضة ولا ريب، هذا إذا صح عنه هذا القول. فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه، أي لا يرى العول، الضمير لا يراه، الضمير راجع ليش؟ العول، اكتب ولا يراه أي لا يرى العول. وإن أعطاها سدسا وافق الجمهور فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة وهو المطلوب. وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال. على كل حال هذه المسألة في ثبوت ابن عباس نظر. المهم أن عرفنا مسألة الستة كيف يكون مخرجها إذا كان في المسألة سدس والباقي، أو سدس ونصف، أو نصف وثلث، أو نصف وثلث، أو نصف وسدس وثلث، إذا المسألة من ستة. ثم ذكر مسألة الاثنى عشر، قال وربع مع ثلثين، وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم. الآن في هذه المسألة الزوج كم له؟ الزوج له الربع، اكتب فوقه الربع، وبنتين اكتب فوقه الثلثان، اثنين على ثلاثة، والعم الباقي. ما هو الجامع الذي يجمع بين الربع والثلث؟ ما في إلا 12، ما في عدد يمكن الجمع بين الربع والثلث أو بين الربع والثلثين إلا كم؟
12.
إذن المسألة من 12. ها، كم نعطي للزوج؟ الربع ثلاثة، والبنتان لهما الثلثان ثمانية، ثمانية وثلاثة 11، الباقي واحد لمن؟ للعم. واضح المسألة؟ طيب، وكزوجة وشقيقتين وعم، اكتب الزوجة، اكتب فوقها الربع، عفوا الثمن،
ربع عدم فرع موارد،
اي ما في فروع صح، الربع، وشقيقتين اكتب الثلثان فوقها، الزوجة اكتب فوقها ربع، والشقيقتين اكتب فوقها الثلثان، والعم الباقي. المسألة من 12، الزوجة لها الربع ثلاثة والشقيقتان ثمانية، هذه 11، والعم الباقي واحد. وربع مع ثلث أيضا المخرج من 12، وربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغيرها. الزوج كم له؟
زوجة، زوجة ربع.
كزوجة وأم، الزوج لها الربع لعدم وجود فرع الوارث،
أم الثلث
وأم لها الثلث
لعدم فرع الوارث،
لعدم وجود فرع الوارث ولعدم وجود عدد من الإخوة. وأخ لغيرها يعني مو أخ لأم، أخ لغيرها يعني أخ شقيق أو أخ لأب. اكتب أخ لغيرها الباقي. المسألة من كم؟ من 12. الربع 3 والثلث كم؟ 4. 4 و3 7، الباقي 5 للأخ لغيرها، الأخ الشقيق أو الأخ لأب. وكزوجة وإخوة لأم، وكزوجة وإخوة لأم وعم، من 12 لتباين المخرجين. طيب الزوجة كم لها؟ اكتب فوقها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. إخوة لأم، إخوة لما يقول إخوة جمع ولا مفرد؟ جمع. إذن اكتب الثلث. والعم الباقي نفس الشيء، المسألة من 12، الزوجة لها 3، الإخوة لأم لهم 4، والباقي 5 للعم سواء كان شقيق أو لأب. طيب يقول لماذا جعلنا أصل المسألة من 12؟ لتباين المخرجين بين 4 و3، فلا 4 الثلاثة داخل فيه ولا 3 يدخل فيه الربع. إذن لابد أن نوجد مخرجا يجمع الاثنين. ما هو المخرج الذي يجمع الاثنين؟ هو 12، أقل أقرب مخرج. لتباين المخرجين صاروا من 12. أو ربع مع سدس، هذا أيضا مخرجه من 12. أو ربع مع سدس كزوج وأم وابن، اكتب الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن الباقي. المسألة من 12، الربع 3 والسدس 2، هذه 5، الباقي 8، الباقي 7 للابن. أو زوجة وجدة وعم، من 12. أو زوجة وجدة، الزوجة كم لها؟ الربع، اكتب فوقها الربع. وجدة اكتب فوقها السدس. والعم الباقي من 12 أيضا. كيف من 12؟ لأن الزوج لها الربع 12 3، والجدة لها السدس 2، 3 و2 5، والباقي 7 للعم سواء كان شقيق أو كان لأب، لتوافق المخرجين، لتوافق المخرجين بين الربع والسدس في 12. إذن المخارج قد تتباين وقد تتوافق. قال ولا يكون في 12 و24 صورة عادلة. ولا يكون في 12 و24 صورة عادلة. هذه مسألة مهمة. 12 و24 ما في صورة عادلة. ما معنى؟ يعني لا يمكن تجمع السهام فتساوي العدد 12 أو تساوي العدد 24، إما تكون ناقصة وإما تكون عائلة. فإن كانت ناقصة فتجعل السهام أنقص، وإن كانت عائلة تجعل المسألة من العول. هذه مسألة مهمة، وسيأتي معنا بالنسبة للعول أظن سيأتي ذكره من كلام المصنف. لكن خلاصة المسألة، لو وصلت السهام إلى 11 فتقسم المال إلى 11، خلاص انتهت الإشكالية. لو عالت المسألة إلى 13 أو 15 فتقسم المال إلى 15. إذن في حالة الـ 12 والـ 24 لا تكون المسألة عادلة، إما ناقصة وإما زائدة عائلة. فإن كانت ناقصة تجعل المسألة ناقصة، وإن كانت المسألة عائلة تجعل المسألة من أصل العول، وسيأتي أمثلة لذلك. قال وثمن مع سدس، اكتب أمامه مخرج 24، اكتب أصل المسألة من 24. إذا رأيت ثمن مع سدس قطعا 24 قولا واحدا. كزوجة وأم وابن، اكتب الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، الابن الباقي. المسألة من 24، الثمن 3 والأم السدس 4، 3 و4 7، الباقي من 24 17 للابن. إذن لماذا جعلناه من 24؟ لتوافق المخرجين بالنصف، لأن نصف الثمانية كم؟ 4، والسدس النصف السدس كم؟ 3. فإذا ضربنا 4 في 3 يساوي 12، وإذا ضربنا نصف الثمن في السدس اللي هي 4 في 6 يساوي 24، أو ضربنا نصف السدس في الثمانية، نصف السدس 3، 3 في 8 يساوي 24. إذا لتوافق المخرجين بالنصف فنضرب نصف أحدهما في كامل عدد الآخر، وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر 24. إذن المسألة الآن ما دام في المسألة ثمن وسدس فالمسألة من 24، أو ثمن مع ثلثين فالمسألة أيضا من 24، اكتب أمامها 24. كزوجة وبنتين وعم، يلا أبو سليمان غبت عنا في المواريث الآن جاوب. كزوجة وبنتين وعم، كم للزوجة مع وجود الفرع الوارث؟
ثمن.
الثمن لها لوجود الفرع الوارث، والبنتان الثلثان، نكتب فوقها الثلثان، والعم الباقي. إذن المسألة من 24. لماذا جعلنا المسألة من 24؟ لأنه لا يوجد رابط بين الثمن والثلثان إلا 24. فالثمن للزوجة 3، والثلثان للبنتين 16، والباقي 5 للعم. أو معهما سدس كزوجة وبنتين وأم وعم، الزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان والأم لها السدس والعم الباقي. المسألة كزوجة اكتب فوقها ثمن، والبنتين الثلثان، والأم اكتب فوقها السدس، والعم الباقي. المسألة من 24، الزوجة لها الثمن 3، والبنتان الثلثان 16، والأم السدس، سدس 24 كم؟
4.
إذن 4 و16 هذه 20، وثلاثة 23، الباقي 1 للعم، للتوافق بين مخرج السدس والثمن، للتوافق بين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس. ولا يجتمع الثمن مع الثلث، ولا يجتمع الثمن مع الثلث، وهذه قاعدة نحفظها. الثمن يجتمع مع السدس، الثمن يجتمع مع الثلثين، ولكن الثمن لا يجتمع مع الثلث أبدا. لماذا؟ لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث.
الثلث يكون للأم،
الثلث قد يكون للأم، قد يكون
الإخوة لأم،
ما دام في فرع وارث ما يمكن يكون للأم الثلث.
صح.
واضح؟
الإخوة لأم،
ها؟
أخوة لأم،
الأخوة لأم، نعم
الثلث.
وأيضا بعد من أصحاب الثلث؟ ما في إلا الأم والإخوة لأم لهم الثلث فقط. وما دام في المسألة زوج وفرع وارث أو زوجة وفرع وارث فما يمكن أن يكون المسألة فيها ثلث أبدا. انتبهوا لهذه القضية. قال ولا يجتمع الثمن مع الثلث أبدا، لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى ولا يعول منها، أي هذه الأصول، إلا الستة وضعفها، أي 12، وضعف ضعفها، أي 24، فتعول إذا تزاحمت فيها الفروض بالإجماع قبل إظهار ابن عباس الخلاف في ذلك.
هذا إذا ثبت الخلاف عن ابن عباس، وإلا فإن قول ابن عباس لم يقل به أحد، هذا لو ثبت. طيب لاحظ الآن، 2 3 4 8، هل فيها عول؟ ما فيها عول. إذن العول وين تكون؟ العول في تكون في 6 و12 و24. إذن عندنا 5 أصول، عندنا 4 أصول لا عول فيها، اللي هي مرة ثانية 2 3 4 وبعد 8، ما فيها عول. 4 أصول لا عول فيها، و3 أصول عندنا 6 و12 و24، 6 و12 و24 فيها عول كما فيها نقص. نعم،
أحسن الله عليك.
والحفظ على طريقة المصنف أحسن، وهو أن يقال ولا يعول من هذه الأصول إلا 6 وضعفها، ضعف 6 12، وضعفها ضعف 12 24، هذه أسهل في الحفظ. إذن ما في عول إلا في 24 ونصفها 12 ونصفها 6، إما تحفظ هكذا إما تحفظ هكذا. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: في 6 تعول متوالية إلى 10 شفعا ووترا.
نعم، 6 تعول متوالية إلى 10 شفعا ووترا، يعني ممكن 6 تصير 7 تصير 8، لاحظ 7 وتر و8 شفع و9 وتر و10 شفع. إذن 6 ممكن تعول إلى 10، مثال ذلك فتعول إلى 7. أيوة،
فتعول إلى 7 كزوج وأخت لغير أم وجدة أو ولد أو ولد أم، للزوج النصف، للزوج النصف يساوي 3، وللأخت لغير أم النصف يساوي 3، وللجدة أو ولد الأم السدس، وكذا زوج وأختان لأبوي أو لأب ونحوها.
لاحظوا الآن المسألة، في المسألة الأولى زوج وأخت لغير أم وجدة، قلنا أخت لغير أم يعني شقيقة أو لأب. الزوج كم له؟ النصف، لعدم وجود الفرع الوارث. الأخت لغير أم الشقيقة أو لأب انفردت، كم لها؟
نصف.
النصف. والجدة كم لها؟ السدس. قول واحد، الجد ما لها شيء ثاني، الجدة دائما لها السدس. المسألة من كم الآن؟ عندنا نصف السدس، المسألة من كم؟ من 6. طيب نصف 6 كم؟ 3. وأخت لغير أم لها النصف 3، 3 و3 كم صاروا؟ 6. والجدة لها السدس، صارت المسألة من 7. نقول لهم يا جماعة سامحونا لأن الفروض تزاحمت، فنقسم الميراث بدل ما كنا نقسمها 6 أجزاء، الآن نقسم الميراث إلى 7 أجزاء، 3 أجزاء للزوج، 3 أجزاء لأخت لغير أم، وجزء للجدة. هذا مثال. نعم،
أحسن الله. وإلى 8 كزوج وأم وأخت، أو كزوج وأم وأخت وأخت لغير أم، للزوج النصف يساوي 3، وللأم الثلث يساوي 2، وللأخت النصف يساوي 3، وتسمى.
إذن هذه المسألة أيضا الستة قد تعول إلى 8. كيف تعول 6 إلى 8؟ انتبهوا الآن لهذه الصورة. لو ماتت المرأة وتركت زوجا وأما وأخت لغير أم، الزوج لعدم وجود الفرع الوارث له كم؟ نصف. والأم لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة كم لها؟ الثلث. والأخت لغير أم شقيقة أو لأب كم لها؟ النصف. المسألة من 6، نصف الزوج 3، ونصف الأخت لغير أم 3، والأم لها الثلث 2، إذن المسألة عالت إلى كم؟ إلى 8. فنقسم أصل المال إلى 8 أجزاء. نعم، وتسمى
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وتسمى المباهلة لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، فجمع الصحابة للمشورة فيها، فقال العباس: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك. واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء أبهلته، إن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمى عالج
عددا أعدل من يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ وقال وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخر الله ما عالت فريضة أبدا. فقال له زفر بن أوس البصري فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي أخره الله؟ فقال الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله. فقال له زفر من أول من أعال الفرائض؟ قال عمر بن الخطاب فقلت ألا أشرت عليه؟ قال هبته وكان امرأ مهيبا. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه. فقال له عطاء بن أبي رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم. قال فإن شاءوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية. قال في المغني قوله أهبط من فرض إلى فرض يريد أن الزوجين والأم لكل واحد منهم فرض ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه. أما من أهبط من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات فإنهن يفرض لهن فإذا كان معهن أخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي قل أو كثر انتهى. فكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العول ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال وخالفه الجمهور وألزم مسألة الإلزام كما تقدم. قال في المغني ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافا بين الفقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه انتهى.
هذا يدل على ويؤكد على أن الإجماع الذي وقع في زمن عمر رضي الله عنه إجماع صحيح وخلاف ابن عباس لا ينقض الإجماع. أولا لأنه لم يكن في عصر الإجماع من أهل الاجتهاد وإنما صار مجتهدا بعد ذلك حينما كبر رضي الله تعالى عنه، ولذلك هاب أن يتكلم مع وجود كبار الصحابة رضوان الله عليه. فعلى كل حال العول معمول به بالإجماع ولم يأتي الخلاف أو لم يحكى الخلاف إلا عن ابن عباس، والذي أرى والله أعلم أن حكاية الخلاف عن ابن عباس إما أنه أسانيدها ضعيفة وما ثبت منه فإنها في بعض الصور وليس على العموم، لأن كلامه لا يمكن أن يكون على قاعدة واحدة وإلا فهي تكون منتقضة بمسألة الإلزام التي سبق ذكرها. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى ولا تسعة كزوج ولدي أم وأختين لغيرها، للزوج النصف يساوي ثلاثة ولدي الأم الثلث يساوي اثنان والأختين الثلثان يساوي أربعة.
إذن ممكن المسألة الستة تعول إلى تسعة، كيف؟ كزوج وولدي أم واختين لغيرها. يلا، الزوج كم له في هذه الحالة مع عدم وجود الفرع الوارث؟
نصف.
له النصف. وولدي أم من ولدي أم يعني اثنان فما زاد الثلث. طيب والأختين لغيرها يعني شقيقتين أو لأب لهما الثلثان. المسألة من كم؟ المسألة كما قال المصنف من ستة، نصف للزوج ثلاثة وولدي أم لهما الثلث اثنان، ثلاثة واثنان خمسة، وأختين لغيرها الثلثان أربعة، خمسة وأربعة تسعة، عالت المسألة إلى تسعة. فنقسم المال إلى تسعة أجزاء بدل أصل المسألة التي هي ستة. وأما على قول ابن عباس هذه المحكي فكيف نقسم المال؟ على قول ابن عباس نقسم المال، نعطي الزوج النصف وولدي أم الثلث، كم باقي؟ باقي واحد، الواحد يقول أختين لغيرها. لماذا؟ قال لأن الأختين لغيرها قد تكون صاحبة فرض وقد تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير وبالغير، هذا قوله، لكن قلنا هذا ينتقض بمسألة الإلزام التي مرت معنا. نعم.
صلى الله عليه. وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العول.
نعم.
والمروانية لحدوثها زمن مروان، وكذا زوج وأم وثلاثة أخوات مفترقات.
يلا وزعوا هذه المسألة زوج وأم وثلاث أخوات. الزوج له النصف والأم له السدس. لماذا؟ لوجود ثلاث أخوات مفترقات. كيف يعني ثلاث أخوات مفترقات؟ يعني أخت
لأب،
لا أخت لأم،
لأم
وأخت شقيقة وأخت لأب.
لأب
فالأخت الشقيقة في هذه المسألة لها السدس، والأخت التي هي عفوا الأخت لأم لها الثلث، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها سدس تكملة الثلثين. اكتبوا فوق كلمة ثلاث أخوات مفترقات، اكتبوا سدس اللي هي الأخت لأم، ثم النصف اللي هي الأخت الشقيقة، ثم السدس تكملة الثلثين للأخت لأب. صارت المسألة فيها نصف وثلاثة أسداس ونصف، فعالت المسألة إلى تسعة. كتبتها يا عقوب؟ نعم. تعول ستة إلى عشرة أيضا. أيوة
صليك. تعول
وإلى عشرة كزوج،
كذا زوج، الزوج لها النصف والأم السدس.
اقرأ اقرأ. وإلى عشرة،
وإلى عشرة أحسنك، وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها. للزوج النصف يساوي أيوة. ثلاثة، وللأم السدس يساوي واحد، وللأختين لأم الثلث يساوي اثنان، والأختين لغيرها الثلثان يساوي أربعة.
يعني عالت المسألة إلى عشرة. نعم. وهذه المسألة لا يمكن الستة لا يمكن أن تعول بأكثر من عشرة، خلاص قولا واحدا. نعم
أحسن الله عليك. وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها، شبه أصلها بالأم وعولها بفروخها، وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها.
نعم
أحسن. وتسمى الشريحية،
يعني الآن أربعة بالنسبة للسدس كم يساوي؟ ثلثين صح؟ أربعة بالنسبة للستة يساوي ثلثيها، فأربعة ثلثي ستة، فزادت ثلثي قيمتها من ستة إلى عشرة، وهذه لا مثيل لها في الفرائض أبدا. ما في مسألة في الفرائض تعول إلى ثلثيها إلا الستة فقط. نعم
أحسن الله لك. وتسمى الشريحية أيضا لحدوثها زمن،
وتسمى الشريحية نسبة إلى القاضي شريح من التابعين.
وتسمى الشريحية أيضا لحدوثها زمن القاضي شريح. روي أن رجلا أتاه وهو قاضي بالبصرة فسألوا عنها فأعطاه ثلاثة عشار المال، فكان إذا لقي الفقيه يقول ما يصيب الزوج من زوجته، فيقول النصف مع عدم الولد والربع معه، فيقول والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا. فكان شريح إذا لقي يقول إذا رأيت ذكرت بي حكما جائرا، وإذا ذكرت
وإذا رأيتك
ذكرت بي حكما جائرا،
لا وإذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا.
أسألك. وإذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا، بين لي فجورك أنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة، وفي رواية أنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى.
طيب الآن هذه المسألة مهمة. الآن لو قلنا إن المسألة لا تعول، لو قلنا المسألة لا تعول على مذهب ابن عباس المروي، كيف نقسم الميراث؟ زوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها. إذا أعطينا الزوج النصف والأم السدس صار الأربعة راحوا من الستة، الباقي اثنان، نعطيها للأختين لأم ولا نعطيها لأختين لغيرها؟ إن أعطيناها لأختين لأم أخذت واحد وهي لها الثلثان قولا واحدا، ولا هي صاحبة تعصيب لا بالغير ولا مع الغير، صح ولا لا؟ طيب الآن كيف نفعل؟ لذلك العول هو المذهب المعتمد المقعد، يعني ماشي على قواعد المواريث. نعم
أحسن الله.
والاثنى عشر،
والاثنى عشر تعول أفرادا أي على توالي الأفراد.
نعم الاثنى عشر تعول أفرادا، يعني ما تعول مثنى، تعول ثلاثة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر، واضح؟ هكذا عولها، عول الاثنى عشر تعول أفرادا إلى سبعة عشر. نعم
أحسن عليك.
ولا تعول أكثر من سبعة عشر. ثلاثة عشر احفظها، اثنى عشر اكتب، تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر أفرادا. نعم
أحسن الله عليك. فتعول إلى 13 كزوج وبنتين وأم. للزوج الربع يساوي 3، والبنتين الثلثان يساوي 8، ولأم السدس يساوي 2. وإلى 15 كزوج وبنتين وأبوين كالتي قبلها، ويزاد الأب السدس يساوي 2.
لأن لاحظ الآن مسألة الثانية، وإلى 15 كزوج وبنتين وأبوين. الزوج كم له في هذه المسألة؟ له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنتان
الثلثان
لأنهما 2، والأبوين يعني أب وأم. الأم كم له؟
لكل واحد
له ثلث، له سدس، والأب له السدس والباقي. لاحظ الآن، إذن عندنا سدسان وعندنا ثلث وعندنا 4، فتعول المسألة من 12 إلى 15. نعم،
نفس المسألة اللي قبلها مع وجود أب
إيه؟ كالتي قبلها. نعم، ويزاد للأب السدس 2.
أحسن لك. وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمانية أخوات لغيرها. للزوجات الربع يساوي 3، لكل واحدة 1، وللجدتين السدس يساوي 2، لكل واحدة 1، وللأخوات لأم الثلث يساوي 4، لكل واحدة 1، وللأخوات لغيرها الثلثان يساوي 8، لكل واحدة 1. وتسمى أم الأرامل وأم الفروج بالجيم لأنوثة الجميع، ولو كانت التركة فيها 17.
يعني هذه المسألة الوحيدة اللي فيها الوارثون كلهن نسوة، هذه المسألة الوحيدة التي فيها الوراث كلهن نسوة، عالت إلى 17 وكلهن نسوة. نعم،
أحسن الله. وتسمى أم الأرامل، ولو كانت التركة فيها 17 دينارا حصل لكل واحدة منهن دينارا دينار، وتسمى 17 والدينارية الصغرى. والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى 27 كزوجة.
إذن أصل 24 لا عول فيها إلا مرة واحدة، أصل 24 لا عول فيها إلا مرة واحدة، فتعول إلى 27. نعم،
أحسن الله عليك. وأربعة وعشرون تعول مرة واحدة إلى 27 كزوجة وبنتين وأبوين. للزوجة الثمن يساوي 3، وللبنتين الثلثان يساوي 16، ولكن من الأبوين السدس يساوي 4. تسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب، ويروى أن صدر خطبته كان الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وليه المآب والرجعة.
والرجعة
أحسن لك. فسئل فقال صار ثمنها 9 ومضى في خطبته، أي قد كان للمرأة قبل العول ثمن فصار بالعول 9، وهو 23. وتسمى أيضا البخيلة لقلة عولها لأنها لم تعل إلا مرة واحدة.
تسمى أيضا، يعني أصل المسألة 24 تسمى البخيلة. لماذا تسمى البخيلة؟ لقلة عولها، لأنها لم تعل إلا مرة واحدة. إذن نلخص مسائل العول عندنا: أصل المسألة 2 و3 و4 و8، هذه 4 أصول لا عول فيها، إما أن تكون عادلة وإما أن تكون ناقصة. أما 6 وضعفها 12 وضعفها 24، 24 ونصفها 12 ونصفها 6، هذه تعول، هذه 3 أصول تعول. 6 تعول أفرادا وتثنية، 7، 8، 9، 10 إلى 10 تعول إلى ثلثي قيمتها. أما 12 فتعول أفرادا فقط إلى 17، 13، 15، 17. أما 24 فلا تعول إلا فردا واحدا إلى 27. هذه خلاصة الأصول المسائل، لا بد من تعلمها حتى تكون المسألة صحيحة، لأن من لم يتعلم أصول المسائل فإنه يخطئ في التقسيم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نقف على ميراث الحمل وميراث المفقود إن شاء الله الأحد القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.